الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة السابعة، فإن الوحدة غنية عن التعريف. هي قاعدة كلية، كل الحيثيات التي تتجلى في الأفق الذهني الجهاز الإدراكي بمفاهيم ثانية، مفاهيم عقلية ثانية، كلها لا يمكن تعريفها بالتعريف المصطلح الجنس والفصل، لأن لا هوية لها. نعم، فليس فقط الوحدة، الوجود كذلك، العلية المعلولية، كل هذه الأحكام. قال: ولا يمكن تعريف الوحدة إلا باعتبار اللفظ. نعم، اللفظ تأتي بلفظ أرشق وأظهر وأبين فقط، أما التعريف الجنسي والفصلي هذه أمور لا هوية لها، وجودات ربطية، فلا يمكن تعريفها. أقول: الوحدة وما يقابلها، يعني والكثرة من المتصورات البديهية، يعني الأمور البديهية، يعني نحن نعيش في ضوء هذه المفاهيم. نعم، وأنا في تصوري إضاءتهم ليست إضاءة ذاتية، هي الإضاءة للوجود، ثم تسري هذه الإضاءة لهذه الحيثيات. لماذا؟ إن حيثيات الوجود، حيثيات الوجود، يعني لازلنا في ضياء الوجود، هذا هو سبب بداهة هذه الأمور. فلا يحتاج في تصور، يعني لا يحتاج الإنسان أو لا يحتاج في تصورهما إلى اكتساب، يعني البحث عن الجنس والفاصل، فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ. ما معنى اعتبار اللفظ؟ بمعنى أن يبدل لفظ بلفظ آخر أوضح منه بهذا القيد، لا أنه تعريف معنوي، يعني تعريف حقيقي بالجنس والفصل. لا، قال: وهي والكثرة، يعني الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف بالإقتسام، يعني الوحدة لا تنقسم والكثرة تنقسم ببركة الانقسام، نفهم الوحدة. ما هي الوحدة؟ عدم الانقسام، الكثرة تنقسم. لماذا جاء بالعقل والخيال؟ الوحدة تدرك بالعقل، والكثرة ضرورية أن تكون هناك مرتبة إدراكية هي الخيال حتى نفهم هذه الكثرة، وإلا بدون الخيال لا يمكن. ولهذا الله تعالى ليس له خيال، الملائكة ليس لها خيال، لأن هناك شدة الوحدة، الوجود شديد، أما هنا متضعفر، فصنع الله تعالى هذا الإنسان بعنايته له هذا الخيال. نعم، أنا أسألك، أنت تعود إلى بيتك بعد الدرس بعقلك أم بخيالك؟ لا أدري، تعرف الجواب أو لا تعرف، أنا أقول لك لا يمكن أن ترجع بعقلك. لماذا؟ لأن العقل ما عنده هذه الامتدادات، ما عنده بيتك هناك ومحل درسك هنا، ما عنده هذه الاعتبارات، هناك شدة، هذه الاعتبارات كلها تنتفي، تندك في شيء بسيط. أما الخيال لا، الخيال يعرف مكان درسك في النجف، ثم مكان دارك في الكوفة مثلا. لولا الخيال هذه النشأة المادية لا معنى لها، لا معنى لها. نعم، والخيال هو مسبح الفنانين. أقول الوحدة والكثرة عند العقل والخيال، يعني لف ونشر مرتب، تستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبتها بالاقتسام. نعم، فإن الوحدة أعرف عند العقل. لماذا؟ لأن الوحدة شدة، اندكاك الكثرة في شيء واحد فقط، فالكثرة تندك فتنتفي حيثية الكثرة فيها، يعني لا ينظر إلى الكثرة. والكثرة أعرف عند الخيال، لأن الخيال يدرك الكثرة أولا ثم العقل ينزع منها أمرا واحدا. نعم، والعقل يدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد والوجود، ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل. لو قال العلم الحلي والعقل يدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد، لقال هو الوحدة أحسن، ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل. وبعبارة أخرى، كلما صعدنا في قوس الصعود الإدراكي الكثرة تتلاشى ونصل إلى الوحدة، كلما أن تنزلنا في قوس النزول الإدراكي من العقل الذي هو الشدة والوحدة إلى الخيال التي هي كثرة إلى الحس الذي هو تحقق هذه الكثرة في عالم الوجود. نعم، فقد ظهر أن الكثرة والوحدة متساوية في كون كل واحدة منهما أعرف من صاحبتهما، لكن بالاقتصام، فإن الكثرة أعرف عند الخيال، هناك الملاك والتبعثر، والوحدة أعرف عند العقل وهي عدم الانقسام، فقد اقتسم العقل والخيال وصف الأعرفية لهما. فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال عرفناها بالكثرة، وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العقل عرفناها بالوحدة. شيء جميل جدا، يعني الكثرة إذا ترقت إلى أعلى تشتد. لماذا نحن مطلوبون بالخشوع في الصلاة؟ وإذا سألت الخبراء في هذا الأمر يقول أنت ركز على النقطة عند سجودك، يعني هذه الكثرة التي تشغل الحواس والخيال كلها تتبعثر وتذوب في هذه النقطة فيتحقق الخشوع، خيالك لا يتحرك من هنا إلى هنا. أما إذا ما ركزت جيدا ممكن أنت تصلي وخيالك في السوق يشتري ويبيع. نعم، إذن كلما ترقينا جاءت الشدة، كلما تنزلنا جاءت الكثرة، فالتلقي عقل والتنزل خيال. المسألة الثامنة في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان، واضحة جدا، بينا هذا المطلب كرارا ومرارا، أن الحيثيات لا تتمتن، ليست لها واقعية مستقلة، ليس من شأنها أن يكون لها واقعية مستقلة. لماذا؟ لأنها وجودات ربطية لا هوية لها. وإذا جعلنا لها واقعية بالإدعاء لأجل الفهم فقط، يعني هاجس إبستيميك، هاجس إدراكي، هاجس علمي، وليست الوحدة أمرا عينيا، يعني ليس لها متن استقلالي، بل هي مندكة في موضوعها، بل هي من ثواني المعقولات. وكذا الكثرة، الكثرة يصدق عليها أنها كذلك حيثية ولا تكون متنا مستقلا. ثواني المعقولات هذه سيرة للعلماء، في عبارة وحيدة صغيرة جدا يحيلك إلى الخارج ويحيلك إلى الدين، وأنت دبر أمورك كيف تفهم هذه المسألة. رحمة الله عليهم يقول وليست الوحدة أمرا عينيا، هنا ناظر إلى الواقع الخارجي، الوحدة ما هي؟ حيثية في متن، وليست متنا، بل هي من ثمن المعقولات راجعة إلى البنية الذهنية، يعني هذه الحيثية باعتبارها ليست متنا، فإذا تعقل، يعني العقل يصل إليها وليس الحس. لماذا؟ إذا كانت متمتنة كالحسيات يدركها الحس. نعم، معقولات، ولكن معقولات ثانية. بماذا؟ لأنها حيثيات لموضوع، الموضوع هو المعقول الأولي وهي المعقولات الثانية. وكذا الكثرة، يعني الكثرة ليست أمرا عينيا ومن المعقولات الثانية. طبعا الوحدة معقول ثاني فلسفي، والكثرة معقول ثاني فلسفي، يعني يدرسان في الحقل الفلسفي في الأونتولوجية. أقول الوحدة إن كانت سلبية، لم تكن سلب أي شيء كان، بل سلب مقابلها، يعني الكثرة، يعني عدم الكثرة. تقول فالكثرة إن كانت عدمية، كانت الوحدة عدما لعدم، فتكون ثبوتية، يعني الكثرة هي انتفاء الوحدة، ذهاب الوحدة. نعم. وإن كانت وجودية، يعني الوحدة كان مجموع العدمات أمرا وجوديا وهو محال. وإن كانت ثبوتية، ثبوتية يعني كذلك وجودية، فإن كان ثابتة في الخارج لازم التسلسل، هذه القاعدة الذهبية للشيخ الإشراق، الحيثيات كلما تمتلت تسلسلت. نعم. وإن كانت ثبوتية، اكتب يعني متن مستقل، فإن كان ثابتة في الخارج لازم التسلسل، وإن كان ثابتة في الذين فهو المطلوب. اكتب وإن كان ثابتة في الذين أعمل وهو المطلوب، أعمل الخط تحتها. الوحدة لا تثبت في الذين أبدا، الوحدة ليست في الذين، الكثرة ليست في الذين، كما بينت لكم التفاحة في المرآة. تعقل الوحدة لا يعني أن الوحدة في الذين، التعقل غير التواجد. أنا أتعقل الوحدة، لكن الوحدة أين؟ في متنها وليس في الذين. إذن هنا يقول في الذين، يعني نتعقلها ولا نلمسها كمتن خارجي مستقل كما نلمس الشجرة والتفاحة والماء. نعم، يجب أن نفهم هكذا. وإن كان ثابتا في الذين فهو المطلوب. الوحدة لا تثبت في الذين ولا الكفرة ولا أي شيء. المقصود بين الثبوت في الذين يعني التعقل، يعني أنا إذا تعقلت اللون الأحمر للتفاحة، يعني الاحمرار في ذهني، أتعقله في مرتبته. يعني عندك مرآة والذين، في تفاحة حمراء في المرآة متلألئة، إذن هذا الاحمرار في التفاحة المرآتية هو في التفاحة الواقعية الخارجية. نعم. ولهذا العرف ما يقول انظر تفاحة حمراء، ولكن هو بالقطع واليقين يريد التفاحة الخارجية، ولهذا يلتفت أين يجدها، في الواقع الخارجي خارج المرآة. يجب أن تفهم هذه المسألة هكذا. نعم. فإذا الوحدة أمر عقلي اعتباري، حتى هذه تحتاج إلى تحليل. فإذا الوحدة أمر عقلي، أمر عقلي يعني في العقل، لا، أمر عقلي يعني يدرك بالعقل وليس بالحس. نعم، في خاصية للمعقولات الثانية نسيتها أنا، ذكرت لكم كثير من الخصوصيات والشخصات، انتزاعية بسيطة، وجود ربطي، تحليلية، كثير من الصفات، تعرض عدة معقولات. من الشخصات نسيتها، الآن تذكرتها، لا تمر بالحس والخيال. نعم، فقط ندركها بالعقل. فإذا الوحدة أمر عقلي، ما معنى؟ يعني الوحدة في العقل؟ لا أبدا، الوحدة في متنها، تعقل ولا تلمس ولا يدرك الخيال. اعتباري ما معنى؟ يعني نخرجها بالإدعاء والاعتبار، خرجها عن الوجود، عن الشجر، عن البقر، عن الماء، خرجها لوحدها. خروج حقيقي أم اعتباري؟ اعتباري يعني ادعائي، انتزاعي، يحصل في العقل. نعم، يعني يدرك في العقل عند فرض عدم انقسام الملحوق. نعم، عدم الانقسام يعني الوحدة هي توحد وشدة، وهي من المعقولات الثانية. نعم، من المعقولات الثانية الفلسفية. العارضة للمعقولات الأول. قلت لكم وجود ربطي تحتاج إلى موضوع. وكذا الكثرة، وكذا الكثرة لأنه لا يمكن أن تتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها، بل إنما تتصور عارضة لغيرها. اكتب تحت هذه العبارة الجميلة جدا وجودات ربطية لا هوية لها مستقلة. انظر، لأنه لا يمكن أن تتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها، يعني كمثل مستقل كواقعية مستقلة، بل إنما تتصور عارضة لغيرها. جيد، هذه عارضة لغيرها، عارضة لغيرها، خلينا نقيدها باصطلاح الوجود الربطي، أي الوجود الربطي. عندنا الوجود الرابط والوجود الرابطي والوجود الربطي. تدرسون هذه المسألة في الفلسفة، في الفلسفة. نعم، الفلسفة ما هي؟ دراسة قوانين الوجود. الدين يخضع لها، الفيزياء تخضع لها، الفلك يخضع لها، الأخلاق تخضع لها، كل العلوم تخضع لهذه القواعد. وما هي هذه القواعد؟ حكمة إلهية صرمدية، كما أن الوحي حكمة إلهية قدسية، وهذه حكمة إلهية خالدة حاكمة على الجميع، حكمة إلهية. يعني وأنت تدرس هذه الأحكام أنت تدرس حكمة الله، حكمة الله. لكن مع الأسف الشديد العقل الديني في الأعم الأغلب بعيد عن هذا الأمر، ولهذا يتخبط في فهم الدين، يتخبط في فهم الدين، يتخبط في فهم الدين مع الأسف الشديد. إذن أنا من متني، من عمق هذا المتن أخرج لكم هذه المباني الرائعة جدا. انظر هذه العبارة كم هي جميلة. وكذا الكثرة، يعني شأن الكثرة شأن الوحدة. ما معنى؟ يعني أمر عقلي، يعني تعقل لكن بمساعدة الخيال. نعم، ومعقول ثاني وتحليلي وانتزاعي ولا هوية له استقلالية. لا يمكن أن تتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها، يعني ليست لها متن مستقيم، بل إنما تتصور عارضة لغيرها لموضوعين، يعني مندكة في موضوع. هذا هو الوجود الربطي. إذا لم تكن موجودة بالاستقلال فما هو وجودها؟ وجود ربطي. المسألة التاسعة في التقابل بين وحدة والكثرة. هذا بحث كذلك جميل جدا. الوحدة تقابل الكثرة والكثرة تقابل الوحدة. ما هو سنخ هذا التقابل؟ بحث جميل جدا. نعم، شيخ الرئيس إذا لم تخن الذاكرة في إلهية شفاء، إلهية شفاء يقول تقابل لا من سنخ التضاد ولا من سنخ التلاقض ولا من سنخ التضايف ولا من سنخ الملكة وعدم الملكة، من سنخ المكيل والميكيال. يعني أنت 10 تفاحات عندك 1 تفاحة هي تكيل العشرة، مكيل وميكيال. قال وتقابلهما، يعني الوحدة والكثرة، لإضافة العلية والمعلولية والميكيالية والميكيالية. لأن الواحد علة ل10 تفاحات فتأتي العلية فتكيل العشرة. هذا مبنى شيخ الرئيس في إلهية الشفاء. لا لتقابل جوهري بينهما، يعني ليس من التقابل الجوهري يعني التضاد أو التناقض أو التضايف أو الملكة وعدم الملكة. واحد كيف؟ يعني 10 مكيل والواحد مكيال. أقول إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة، تقول 10 واحدة كما يقول القرآن 10 كاملة، يعني 10 واحدة. نعم، حتى الكثرة، الكثرة نفسها، لكنها يعني الوحدة لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد. يعني إذا نظرنا إلى الكثرة من حيث الكثرة لا يمكن أن تكون واحدة تقابلها، فإن موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه، فبينهما تقابل قطعا، تقابل قطعا. والولد الصغير يدرك هذه المسألة. أنت مثلا اشتريت 4 تفاحات، رحت للسوق اشتريت 4 تفاحات كالأوروبيين. الأوروبيين الغرب يشتري تفاحة اثنين، نحن لا، نحن عندنا الكرم وما عندنا ثقافة اقتصادية، اشتري 4 كيلو تفاح. لا، تخيل أنت الآن أوروبي اشتريت 4، أنتم 4 في البيت، أنت والزوجة الكريمة والأولاد، تفاحة لك، تفاحة للزوجة الكريمة، تفاحة للبنت الحنون، وتفاحة للذكر العزيز. نظفتها الزوجة، نظفت هذه التفاحات وضعتها في الثلاجة حتى الثلاجة تمص الحرارة، حرارة السوق. يعني بعد اشتهيتم الأكل، ما لا تجدون إلا لا شيء. الولد أكل الكل، الذكر أكل الكل، سهمه وسهم أخته وسهم الوالدين. تقول له أنت كليت 4 تفاحات، يقول لا أكلت واحدة، سهمي فقط. يعني ينكر خوفا منك. انظر، فهم الوحدة في مقابل ماذا؟ في مقابل الكثرة. العرف هكذا. لماذا؟ لأن المسألة شهودية، مسألة شهودية. نعم. وبالتالي الوحدة لا تصدق على الكثرة من حيث هو كثرة، والكثرة لا تصدق من حيث هي كثرة على الوحدة. نعم. بينهما تقابل قطعان. جيد، نكمل. إذا عرفت هذا فنقول إنك ستعلم أن أصناف التقابل 4: تناقض كالوجود والعدم، تضاد كالسواد والبياض، كالعلم والجهل، ملكة وعدم ملكة، والتضايف كالفوقاني والتحتاني. نعم. إنك ستعلم أن أصناف التقابل 4: إما تقابل السلب والإيجاب، يعني الوجود والعدم، أو العدم والملكة، العلم والجهل، أو التضايف فوق وتحت، أو التضاد كالسواد والبياض. وليس بين الوحدة والكثرة تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه 4، ليس من هذا القسم. وهذا ابتكار الشيخ الرئيس رحمة الله عليه. نعم. لأن الوحدة مقومة للكثرة ومبدأ لها. ما شاء الله، هذا هو الذي جعل ابن سينا يقفز إلى هذا المبنى، مبنى جديد، ابتكار. أشير إلى مسألة تاريخية ثم أعود إلى التطبيق المتني وبيان هذا المبنى الجميل. في تراثنا الإسلامي تلف هذا التراث، تلف الأخلاقيات كثيرا. بمعنى أن العالم يبتكر أمورا جميلة في مجالات متعددة، في التفسير، في العرفان، في اللغة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في الفلسفة، في العرفان، في علم الأصول، في الفقه، في وهكذا. ونحن ندرس لا ننسب هذا الابتكار مطلقا لعلمائه، أخلاقيا هكذا، أخلاقيا هكذا. الغرب لا، الغرب يسجل المبنى باسم صاحبه، باسم صاحبه. مثلا الكومباني رحمة الله عليه في علم الأصول عنده ابتكارات جدا رائعة، وتطال مساحات أخرى وحقول معرفية أخرى. مثلا له ابتكارات في علم الأصول لها علاقة بفلسفة الأخلاق جدا راقية. يقولون نظرية الاعتبار للسيد العلامة هي موجودة في جذور كلامه، في متن كلام الكومباني. والسيد الصاد كما تعلمون، والنائيني، والشيخ الأنصاري، وصدر المتألهين، وابن سينا، و من كبار العلماء، عندهم ابتكارات ولا ننسبها إليهم أصلا، ننساهم مطلقا. وأنا في تصوري هذا غير جيد، يجب أن ننسب الابتكار لصاحبه. نعم، هو لا يزيده شيئا لأنه هو عند الله تعالى، لكن هذا الإنصاف، من باب الإنصاف. نعم. إذن ليس بين الكثرة والوحدة هذا التمايز الجوهري والذاتي من الأقسام 4. لماذا؟ لأن الوحدة هي مقومة للكثرة، علة للكثرة. وحدة تتكرر 10 مرات جاءت الكثرة. إذن كيف بينهما التناقض؟ هل في تناقض بين العلية والمعلولية أم في التناغم المطلق؟ في التناغم المطلق، إذن انتفى التناقض. هل بينهما التضاد، يعني الوحدة التي تقوم الكثرة تضاد، إذا كان بينهما التضاد أينما تكون الوحدة لا يكون تكون الكثرة، هذا يدفع ذاك، أليس كذلك؟ نعم. وليس بينهما ملكة وعدم الملكة، لأن الوحدة حاضرة كيان وليست عدما، والكثرة ملكة، لا ليس من هذا الصنف، وليس من باب التضايف، ليس من باب التضايف، لأن المتضايفان نعم يتعقل المعنى، لكن لا علاقة للقوام هنا، ما عندنا القوام، فالفوقية لا تقوم التحتانية والتحتانية لا تقوم الفوقية. نعم. إذن من أي قسم؟ فشيخ الرئيس شاف أن هذه الأقسام لا تجري على الوحدة والكثرة، فشاف الوحدة هي تكيل تحقق كعلة للكثرة. يقول لأن هذا تعليل، يعني يعلل التقابل الجديد المكيل والمكيال، لأن الوحدة مقومة للكثرة لعلة الكثرة ومبدلها. يعني قد تسأل تقول القوام هنا ما معناه؟ يقول مبدئية يعني علية ومبدلها وهو تفسيرية، وهما ثبوتيان، ثبوتيان يعني شيء له كيان وشيء له كيان، كلاهما له كيان مستقل، إلا أن الكيان الأول يقوم الكيان الثاني، فليستا بسلب وإيجاب، يعني انتفى التناقض، ولا عدم ولا كان، انتفى العدم والملكة، ولا متضايفين، لأن المقوم متقدم والمضايف مصاحب. جميل جدا، أنت لا يمكن تفهم التحتانية مع إلا بالفوقانية، والفوقانية إلا مع التحتانية، فوق والتحت. أما الوحدة قد تفهمها لوحدها بمعزل عن الكثرة، والكثرة بمعزل عن الوحدة. نعم. ولا متضادين لامتناع تقوم أحد الضدين بالآخر، بالعكس الضد يدفع الضد الآخر، فلم يبقى بينهما إلا تقابل عرضي ليس ذاتي من الأقسام الأربعة، وهو باعتبار عروض العلية والمعلولية والمكيالية والماكيلية العارضتين لهما. نعم. فإن الوحدة علة للكثرة ومكيال لها، والكثرة معلولة ومكيلة، فبينهما هذا النوع من التضايف، فكان التقابل عرضيا لا ذاتيا. من أي قسمة؟ تقابل المكيل والمكيال، المكيل والمكيال، ابتكار جدا جميل ولذيذ من الشيخ الرئيس رحمة الله عليه. المسألة العاشرة في أقسام الواحد، المسألة طويلة وعريضة، نخليها إلى الحصة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.